الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة نقرأ في كتاب منار السبيل، ولازلنا في كتاب الطهارة من هذا الكتاب، وكنا نقرأ في باب السواك، وتوقف بنا الكلام في منتصف هذا الباب. فليتفضل الشيخ ياسين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ولا تمسك السنة ليس بغير عذر. وقيل لنا: وفيما يكثر من الإنكار. قال بالشرف وهو صحيح في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: يجزر من السواك الأصابع. رواه البيهقي. قال محمد بن عبد الواحد بن حاتم: لا تأس هذا لا أرى به نأسا.
نعم، تقدم معنا أن السواك يكون بالعود وبعود مخصوص، وحصول السنة بالعود متفق عليه بين أهل العلم. ثم اختلف العلماء فيما وراء ذلك، هل تحصل به السنة أو لا تحصل به السنة. قال المصنف رحمه الله: ولم يصب السنة من استاك بغير عود. انتبهوا يا إخوة، لم يقل ولم يتسوك، وإنما قال ولم يصب السنة. السواك يحصل بكل ما ينظف الفم، لكن ما هي السنة؟ هذا هو مكان النزاع. قال: ولم يصب السنة من استاك بغير عود، وهذا قول لبعض أهل العلم. قال: وقيل بلى أصاب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، يعني من تسوك بما ينقي فقد أصاب السنة، ولو كان بغير عود، ولو كان بخرقة، أو كان بمنديل خشن، أو كان بفرشاة، فإنه يصيب السنة. وهذا هو المختار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت للأمة في السواك شيئا. لكن الأفضل أن يستاك المسلم بالعود، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك بالعود، وخروجا من الخلاف، لأنه إذا تسوك بالعود فقد أصاب السنة بالاتفاق. فالأفضل أن يكون بالعود، ولو تسوك بغير العود حصل المراد، ويرجى أن يتحصل على طهارة الفم ومرضات الرب. قال في الشرح وهو الصحيح، يعني الثاني، لماذا؟ قال: لحديث أنس مرفوعا: يجزئ من السواك الأصابع. رواه البيهقي. هذا نص، يجزئ من السواك الأصابع. قال الحافظ في المختار: هذا إسناد لا أرى به بأسا، هذا إسناد لا أرى به بأسا، لكن الحديث ضعيف، بل إنه ضعيف ضعفا لا يصلح لأن يجبر. فالحديث ضعيف، وروى الإمام أحمد أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه دعا بحوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض فأدخل بعض أصابعه في فيه. روى الإمام أحمد أن علي رضي الله عنه دعا بكوس من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض وأدخل بعض أصابعه في فيه، يعني عند المضمضة تسوك بها الحديث، ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير بعد أن ساق الأحاديث في السواك بالأصابع قال وأصح من ذلك ما رواه الإمام أحمد، وساق الحديث، قال وأصح من ذلك ما رواه الإمام أحمد وساق الحديث. هل هذا يعني يا إخوة أن هذا الحديث صحيح عند الحافظ؟ الجواب لا، لكنه أقوى الضعفاء، أقوى الأحاديث الضعيفة في الباب عند الحافظ بن حجر ما رواه الإمام أحمد، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولا يصح في السواك بالأصابع شيء، ولا يصح في السواك بالأصابع شيء، ولهذا لا نحتج بهذه الأحاديث، لكن المقصود بالسواك قد ورد في الحديث، السواك مطهرة للفم، وبالتالي يكون سببا لمرضاة الرب، فمتى حصلت مطهرة الفم حصل السواك، متى حصلت مطهرة الفم حصل السواك، فهو يعني يصيب المقصود بالسواك ويرجى أن ينال رضا الرب، لكن الأفضل أن يتسوك بالعود. نعم.
قال رحمة الله لا تأكد عند الوضوء والصلاة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. في رواية أحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وللكفار تحريض عند كل وضوء.
قال ويتأكد، أي استحبابه، يتأكد استحباب السواك عند وضوء، أي قرب وضوء. العندية المقصود بها هنا يا إخوة القرب، أي يتأكد استحبابه قرب الوضوء وقرب الصلاة. لماذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي لأمرتهم أمر إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك، بل أكثر فيه حتى قال لأصحابه أكثرت عليكم بالسواك، لكن المقصود هو ما يحصل به المشقة وهو الأمر الإيجاب. أما أمر الندب لا مشقة فيه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وفي رواية لأحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، والرواية صحيحة، وللبخاري تعليقا عند كل وضوء. قوله ويتأكد استحبابه عند وضوء، عند وضوء، هذه اللفظة وتشمل كل وضوء، سواء كان الوضوء الذي يقصد به الصلاة أو كان الوضوء الذي يقصد به تجديد الوضوء بعد الحدث ولو لم يرد الإنسان الصلاة، أو كان الوضوء المشروع عند النوم، عند إرادة النوم، كل هذا يدخل بقوله عند وضوء. فكل وضوء يتأكد استحباب السواك عند، فهو يشمل كل صلاة. والحكمة من مشروعية السواك عند الصلاة أن الصلاة حال تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بالذكر والدعاء، فهي تقرب إلى الله بعبادة لبها ذكر الله، وذكر الله مخرجه الفم، فناسب أن يطيب، ناسب أن يطيب. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: الصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله. الصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله، حتى يكون الإنسان فيها على حالة يعني طيبة. وقد قال الأوزاعي رحمه الله: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر. الأوزاعي يقول: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه لكل صلاة. وكانوا يستحبونه لكل صلاة. نفهم من كلام الأوزاعي أن العلماء الذين أدركهم الأوزاعي كانوا يستحبون السواك عند كل وضوء للصلاة، ويتأكد الاستحباب زيادة عند وضوء الصبح ووضوء الظهر، عند وضوء الصبح ووضوء الظهر. والظاهر والله أعلم أن وضوء الصبح لكونه بعد الانتباه من النوم، من نوم الليل، ولأن وضوء الظهر لكونه بعد الانتباه من القيلولة، لأن الأصل في القيلولة أن تكون قبل الظهر، أن تكون قبل الظهر، ويستحبونه كذلك عند كل وضوء. نعم.
قال رحمه الله: وانتباه النوم وعند تغير رائحة الفم، لأن السواك تدل على إزالة الرائحة وقراءة تخريفا للفم، لئلا يتأكد الفم عند تلقي قراءته. وعن حذيفة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قرأ من الليل يشرك
يعني ويتأكد عند الانتباه من النوم، لأن المعلوم أن الفم تتغير رائحته عند النوم، فيتأكد أن تزال الرائحة بالسواك. وعند تغير رائحة الفم مطلقا ولو كان بغير نوم، فمن أكل طعاما غير رائحة فمه، لأنه يتأكد في حقه أن يستعمل السواك، لأن السواك شرع لتطيب الفم لإزالة الرائحة. قال: وقراءة، أي ويتأكد عند قراءة القرآن تطيبا للفم، لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفواهكم طرق للقرآن، إن أفواهكم طرق للقرآن، فطيبوها بالسواك، فطيبوها بالسواك. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فتتأكد أو يتأكد السواك عند قراءة القرآن. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش، يشوش فاه بالسواك. متفق عليه. ومعنى يشوش أنه يدلك، أنه يدلك، وقيل يغسل. طيب، المصنف قال: وانتباه من نوم، وهذا يشمل نوم الليل ونوم النهار، وحديث حذيفة خاص بنوم الليل لأنه قال إذا قام من الليل. قاس عليه أهل العلم النوم إنها بجامع تغير الفم في كل بجامع تغير الفم في كل نعم.
قال وكذا عند دخول المسجد ومنزل لما رفع صديق بن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها أي شيء كان يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل بيته قال رفع السواك رواه مسلم ولم المسجد أولى بيته
نعم ويتأكد عند دخول المسجد للحديث ومنزل هذا الحديث دل بالنص على دخول المنزل وبقياس الأولى على دخول المسجد فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك كما قالت عائشة رضي الله عنها فمن باب أولى إذا دخل بيت الله لأنه أشرف وأولى بالتعظيم فهذا دليل على تأكد السواك عند دخول المسجد نعم
قال رحمه الله وإطالة السكون في المصورة أثناء لأن ذلك مرنة تغير
الفم نعم يتأكد عند إطالة السكوت لأن الغالب أن الإنسان إذا سكت طويلا تتغير رائحة فمه وعند صفرة الأسنان قالوا لأن الصفرة دليل على وجود أذى يغير الرائحة فاستحب وتأكد استحباب السواك عند ذاك فهذه مواطن يتأكد فيها استحباب السواك منها عند كل وضوء وعند كل صلاة وعند قراءة القرآن وعند الانتباه من النوم وعند دخول المنزل وعند تغير رائحة الفم يضاف إلى ذلك يا إخوة عند الخروج من البيت لا سيما للصلاة عند خروج الإنسان من البيت لا سيما إذا كان الخروج للصلاة فعن زيد الجهني رضي الله عنه قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك رواه الطبراني بإسناد حسن رواه الطبراني بإسناد حسن ولئلا يجد الناس من الإنسان رائحة تستقبح ولئلا يجد الناس من الإنسان رائحة تستقبح فهذه مواطن يعني يتأكد فيها استحباب السواك نعم
قال رحمه الله ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد الثاني صاعدا لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وساك به
نعم وهذا كما هو معلوم مورود وارد في القصة المعروفة في صحيح البخاري وروى أبو داود بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه هذا الحديث فيه فوائد منها أنه لا بأس أن يتسوك بالسواك الواحد أكثر من واحد فالرسول صلى الله عليه وسلم يتسوك بالسواك فتأخذه عائشة رضي الله عنها فتتسوك أيضا ومنها أيضا أنه يستحب غسل المسواك أو غسل السواك يستحب، ولا سيما عند طول الزمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع السواك إلى عائشة لتغسله، فهذا دليل على استحباب غسل السواك. ومنه أيضا فقه عائشة رضي الله عنها حيث كانت تستاك قبل أن تغسل السواك لأنه لا زال في ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كانت تغسله ليكون مطيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يتسوك الإنسان أمام الناس عند الجمهور خلافا للمالكية، فالمالكية يرون أنه يكره أن يتسوك أمام الناس، لكن هذا مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا لا يكون إلا أمام الناس، لأن الأصل في الصلاة أن تكون أمام الناس. وتأويلهم للصلاة بالوضوء تأويل بعيد، تأويل بعيد، بل إنه لا بأس أن يتسوك الإنسان أمام الناس. ويستحب للمسلم أن يتسوك عرضا بالنسبة للأسنان، يعني يتسوك عرضا على جهة عرض الفم، على جهة عرض الفم. وورد في هذا أحاديث ضعيفة ضعفها الحافظ وغيره، لكن الحكمة تؤكد هذا الاستحباب، لأن الإنسان لو استاك طولا لجرح لثته وأدماها، أما الاستياك عرضا فهو أقل في هذا الباب، وهذا مشاهد. الإنسان إذا كان يتسوك عرضا بالنسبة للأسنان من جهة الفم فإنه يكون أقل عرضة لنزيف اللثة، بخلاف ما لو يستاك طولا فإنه في الغالب يؤذي لثته، لا سيما إذا كانت اللثة ضعيفة كما يقولون حساسة، فإن هذا أدعى إلى خروج الدم. وقلنا يتسوك عرضا بالنسبة للأسنان، لأن السواك قد يكون للأسنان وقد يكون للسان، قد يكون للأسنان وقد يكون للسان، فالسنة في حق الأسنان أن يتسوك عرضا، والسنة في حق اللسان أن يتسوك طولا، فيمر المسواك على طول لسانه، يمر المسواك على طول لسانه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. والسنة في الاستياك أن يكون باليد اليسرى فيما يظهر، الله أعلم. السنة في السواك أن يكون باليد اليسرى، لماذا؟ لأن الأصل فيه أنه للتطهير، والأصل فيما كان للتطهير أن يكون باليد اليسرى. قال شيخ الإسلام ما نصه: والأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد، وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك، وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال بعض المالكية بالتفصيل، قالوا: إن كان السواك لإزالة أذى في الفم أو لإزالة رائحة الفم فهو باليسرى، وإن كان السواك للتعبد فهو باليمنى. قالوا: إذا كان هناك شيء في الفم فهو باليسرى، وإذا كان الفم نظيفا فهو باليمنى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينازع في هذا، يقول من النادر أن لا يكون في الفم شيء، من النادر، لأن الغالب أن الفم يكون فيه ما يحتاج إلى إزالته. لكن ما قاله المالكية أو بعض المالكية وجيه، إذا علم الإنسان أن فمه ليس فيه شيء، كمن توضأ وقد تسوك ثم قام ليصلي، يعني أنا الآن توضأت وبدأت بالسواك ثم توضأت ثم قمت لأصلي مباشرة، هنا يغلب على الظن أن الفم نظيف، ففي هذه الحال لو تسوك يعني الإنسان باليمين فهو أفضل، لو تسوق باليمين فهو أفضل. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل للإنسان أن يستاك باليسرى، إلا إذا غلب على ظنه أن فمه نظيف فالأفضل أن يستاك باليمنى، فالأفضل أن يستاك باليمنى. والباب واسع، إنما هو في الأفضلية، إنما هو في الأفضلية وليس في ذلك منع. نعم.
قال رحمه الله فصل: يسن حلق العانة ونسم الإبل وتقليم الأصابع. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الجبهة خمس، الختان والاستعداد وقص السالب وتقليم الأصابع ونسم الإبل. متفق عليه.
نعم. نحن في باب السواك، نحن في باب السواك. ثم إذ بالمصنف ينقلنا في نفس الباب من السواك إلى حلق العانة، فما وجه هذا؟ ما وجه إيراد ما أورده المصنف في باب السواك؟ قالوا وجهه من جهتين، أو بعبارة المعاصرين مناسبة إيراد هذه المسائل لباب السواك من وجهين. الوجه الأول أن السواك فيه إماطة الأذى، وهذه الخصال الأغلب عليها إماطة الأذى، فناسب ذكرها من باب المشاكلة، من باب ذكر ما يشاكل الشيء. يعني قالوا السواك من باب إماطة الأذى، وهذه الخصال المذكورة في الفطرة الأغلب عليها أنها من باب إماطة الأذى، فناسب ذكرها مع السواك من باب ذكر ما يشاكل الشيء. الوجه الثاني قالوا هذه خصال من خصال الفطرة، والسواك من خصال الفطرة، فناسب ذكرها مع السواك. قالوا السواك من خصال الفطرة، وهذه الخصال أيضا من خصال الفطرة، فناسب ذكرها مع السواك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عشر من الفطرة، عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال وكيع: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال: عشر من الفطرة: قص الشارب، سنتكلم عنه إن شاء الله، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم. إذا بصرت العاشرة بالمضمضة فما المقصود بالبراجم؟ البراجم يا إخوة هي عقد الأصابع، فالمقصود غسل هذه العقد. وقال أهل العلم لها موطنان: موطن في الوضوء، أي يتفقدها الإنسان، يتفقد ويتفقد ما بين الأصابع، والموطن الثاني في غير الوضوء لأنها مظنة وجود الوسخ فيتفقدها الإنسان بغسلها. وغسل البراجم ونتف الإبط سنتكلم عنه وحلق العانة وانتقاص الماء. انتقاص الماء على الصحيح من أقوال أهل العلم هو الاستنجاء، هو الاستنجاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، وفي هذا إشارة إلى أن الفطرة ليست منحصرة في العشر، ولذلك جاء بمن التبعيضية. طيب، عشر من الفطرة ومنها السواك ومنها حلق العانة، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله. ما المراد بالفطرة؟ أصل الفطرة يا إخوة الخلقة السوية، الخلقة السوية، ومنها الفاطر، فإن الفاطر هو الخالق على غير مثال سابق، الخالق على غير مثال سابق. وتعرفون قصة ابن عباس رضي الله عنهما التي يذكرها المفسرون أنه يقول يعني ما عرفت معنى فطر أو الفاطر حتى اختصم عندي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني أنا الذي حفرتها في الأول، أنا الذي حفرتها في الأول. فالفطرة في الأصل الخلقة. وقال الحافظ بن عبد البر في التمهيد الفطرة في الأصل السلامة والاستقامة، السلامة والاستقامة. والمراد بالفطرة هنا سواء في قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو في قوله عشر من الفطرة، قيل المراد السنة، وهذا عليه أكثر علماء الحديث أن المراد السنة، أي أنها من سنن الأنبياء، أي أنها من سنن الأنبياء. عشر من الفطرة أي عشر من سنن الأنبياء. ويشهد لهذا المعنى ما رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، كذا قال النووي. النووي قال يشهد لهذا ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وقد بحثت عنه في صحيح البخاري في مظانه فلم أجد يعني هذه اللفظة من السنة، وقلت لعلها في بعض نسخ البخاري، والغالب أن الحافظ ابن حجر يعني يتعقب النسخ ويذكر، فرجعت إلى كلام الحافظ ابن حجر في الفتح فوجدت أنه قال رحمه الله ولم أرى الذي قال في شيء من نسخ البخاري، يعني لم أرى الذي قاله النووي في شيء من نسخ البخاري. إذن الحافظ أيضا يقول إن لفظة من السنة بدل الفطرة لم يرها في شيء من نسخ البخاري، مع أن الإمام النووي ذكر أنها في البخاري، وتبعه على ذلك أشياخ من المحدثين، لكن الحافظ ذكر أنه لم يجدها ولم يرها في شيء من نسخ البخاري. نعم وردت في غير البخاري في غير الصحيحين لفظة السنة، أما في البخاري فيعني بالنسبة للنسخ التي في يدي لم أعثر عليها في مظاني. والحافظ ابن حجر قال إنه لم ير ذلك في شيء من نسخ البخاري، وإلا يعني فهذا لو كان في البخاري لكان قاطعا للنزاع، لكن ورد في روايات فيها مقال، ورد في روايات فيها مقال من السنة. وقيل المراد الدين بالفطرة الدين، عشر من الفطرة أي عشر من دين المسلمين، عشر من دين المسلمين. والمراد أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها. المقصود بوصفها بالفطرة أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بكونه على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وقال ابن القيم رحمه الله قال الفطرة فطرتان، الفطرة فطرتان، فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه. معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه، وهذا الذي جاء في حديث كل مولود يولد على الفطرة. وفطرة عملية أي تتعلق بالعمل، وهي هذه الخصال. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تطهر البدن. الأولى تطهر القلب والثانية تطهر البدن. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وجميع هذه الخصال مقصودها النظافة والطهارة، مقصودها النظافة والطهارة. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله بالفتح حكما لهذه الأعمال، لهذه الفطرة أو لهذه الخصال، ذكر حكما ومصالح. قال منها تحسين الهيئة، تحسين الهيئة، ومن ذلك مثلا قص الشارب، فقص الشارب فيه تحسين لهيئة الإنسان، لأن الشارب إذا طال قبح المنظر. ومنها إعفاء اللحية وإن رغمت أنوف، فإعفاء اللحية من تحسين الهيئة. ومن حكمها تنظيف البدن، تنظيف البدن. ومن حكمها امتثال أمر الشارع، امتثال أمر الشارع. وكلها حكم تحصر في هذه الخصال. نعود إلى كلام المصنف. قال رحمه الله يسن حلق العانة، وحلق العانة يسمى أيضا بالاستحداد، بالاستحداد، لأنه تطلب فيه الحديدة لحلقه وهي الموسى، الذي نسميه اليوم بالموس. الموس يطلب لحلق العانة فيسمى بالاستحداد، لأن الألف والسين والتاء للطلب، فالاستحداد معناه طلب الحديدة لإزالة هذا الشعر، طلب الموس لإزالة هذا الشعر. والمراد به نظافة المحل حتى لا تعلق به الأقدار. المقصود من حلق العانة نظافة المحل حتى لا تعلق به الأقدار. والعانة هي الشعر الذي حول الفرج، حول القبل، سواء للذكر أو الأنثى، وهي من علامات البلوغ، من علامات البلوغ أن يخرج الشعر حول القبل، هذا الشعر الخشن. هذه هي العانة على التحقيق، ولذلك السنة حلق هذا الشعر. أما الشعر الذي ينبت حول الدبر مثلا فهذا ليس من العانة على التحقيق، وليس فيه دليل على استحبابه. لكن من يعني بلغ عنده الأمر أنه يخشى أن يكون يعني مجمعا للأوساخ فإنه يزيله. قال ويسن حلق العانة ونتف الإبط. نتف الإبط وحلق العانة سنة بالاتفاق، وأدق منها الحافظ ابن حجر قال إنها سنة إلا عند من شذ. نعم هناك من أهل العلم من قال إنها واجبة، لكن الذي عليه الجماهير أنها سنة. ونتف الإبط أيضا سنة بالاتفاق، وفيه ما ذكرناه أيضا في حلق العانة. ذكر النووي الاتفاق وفيه من خالف وقال إنه واجب، والأفضل فيه النتف. الأفضل أن ينتف باليد لمن كان يقدر على هذا، ويحصل المراد بالحلق وبأنواع المزيلات التي تستخدم اليوم، لكن الأفضل النتف أخذا بلفظ النص وتقليم الأظافر. كذلك تقليم الأظافر سنة بالاتفاق وفيما ذكرناه. والتقليم تفعيل من القلم وهو القطع، ويستوي في ذلك المرأة والرجل واليد والرجل. تقليم الأظافر فيها سنة على كل حال. قال لحديث أبي هريرة مرفوعا الفقرة خمس الختان والاستحداد. الاستحداد هذا هو حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالختان وقص الشارب. نعم. والسنة أن لا تترك هذه أكثر من 40 يوما. السنة أن لا تترك أكثر من 40 يوما. وقد قال أنس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. قال وقت لنا، ولا شك أنه إذا قال الصحابي وقت لنا أو أمرنا أو نهينا أن ذلك يحمل على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والضابط في ذلك أنه متى احتيج إليه فعل، متى احتيج إليه فعل على أن لا يزيد عن 40 يوما. لو احتاج الإنسان إليه كل أسبوع يفعله كل أسبوع على أن لا يزيد عن 40 يوما. نعم.
والنظرة في اللقاء وقول اللهم كما أسنت خلقي فأسن خلقي رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها ورواه ابن مردويه وزاد حكم حسني عن النار.
نعم. قال والنظر في المرآة، يعني يسن أن ينظر الإنسان في المرآة، ثم يقول هذا القول. والصواب ليست السنة هي أن يتعمد الإنسان النظر في المرآة، ليست السنة أنك تأتي فتتعبد الله بأن تنظر في المرآة، وإنما السنة أنك إذا نظرت في المرآة عادة قلت هذا الذكر. يعني نقول النظر في المرآة فعل عادة، أمر عادي يفعله الناس وليس عبادة. لكن يترتب على هذه العادة عبادة، وهي أنك إذا نظرت في المرآة تقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، فهذه هي العبادة. إذا نقول يا إخوة النظر إلى المرآة في ذاته عادة وليس عبادة، بمعنى لا يأتي الإنسان فيتعمد أنه ينظر في المرآة فيأتي وهو جالس فيقول تعالى بنا نعبد الله بالنظر إلى المرآة فيذهب وينظر في المرآة، لا، وإنما النظر عادة، فإذا حصل ترتبت عليه عبادة فيقول الإنسان هذا القول، قال وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، رواه البيهقي بإسناد صالح عن عائشة، ورواه ابن مردويه زيادة ضعيفة، وإنما الثابت أن يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. نعم.
قال رحمه الله والتقييم بالخير لحديث أبي رضي الله عنه مرفوعا أربعة من سنن المرسلين الحياة والتعطر والصلاة والنكاح رواه أحمد.
نعم، يعني يسن التطيب بالطيب لحديث أبي أيوب مرفوعا أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح رواه أحمد وهو ضعيف الإسناد صحيح المعنى، هو ضعيف ضعيف الإسناد لكن معناه صحيح، لأن كل واحدة من هذه الأربع ثبت أنها من سنن الأنبياء ثبت بأحاديث صحيحة، والتعطر من سنن الأنبياء ثبت بأحاديث صحيحة، والسواك والنكاح كذلك، فهو معناه صحيح وإن كان إسناده ضعيف. والتطيب سنة ثبت في أحاديث كثيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب كما رواه البخاري، بل أرشد إلى هذا فقال صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيب فلا يرده، رواه مسلم، من عرض عليه طيب فلا يرده. فالتطيب سنة، وقبول الطيب سنة مؤكدة، بل إن بعض أهل العلم يقول إن رد الطيب محرم، لكن الصواب أنه سنة مؤكدة، أنه مندوب، لأن المقصود منه تطيب خاطر المسلم، وهذا من المندوبات. نعم.
قال رحمه الله والاتحاد قبل ليلة في كل عين ثلاثة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتحل بالتسمد كل ليلة قبل أن ينام، كان يفتحل بكل عين ثلاثة أميال رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
ويسن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، لماذا؟ قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمت، وهذا أحسن أنواع الكحل، هذا أحسن أنواع الكحل، كان يكتحل بالإثمت كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال، الميل هو ميل المكحلة الذي يدخل في المكحلة، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحديث ضعيف، والحديث ضعيف فلا يثبت أو فلا تثبت هذه السنية أنه يسن أن يفتحل الإنسان كل ليلة على هذه الصفة، لكن الكحل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن للمسلم أن يعني يفتحل. نعم.
قال رحمه الله: وحق السادس وإعباد اللحية. لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: خالق المشركين أحسن الشوارب وقوم مكفر اللحى.
نعم.
اتفق عليه.
حف الشارب سنة، وليس المقصود يعني بالسنة الاتفاق على هذا أنه مندوب عند الجميع، لكن يعني من أهل العلم من يقول إن حف الشارب سنة، وهذا قول الجمهور. وحف الشارب هو إحفاؤه، وإحفاؤه هو المبالغة في قصه، لأن الإحفاء هو الاستقصاء. الإحفاء هو الاستقصاء، وهو الذي ورد أيضا في روايات البخاري وغيره: أنهكوا الشارب، أي المبالغة في القص. وقال بعض أهل العلم: إنما هو القص وليس المبالغة في القص. يعني أهل العلم لهم في مسألة الشارب رأيان: رأي أن المقصود هو القص، وهو أن يقص الإنسان أطراف الشعر حتى تبدو الشفة. وبعض العلم يقول المقصود الاستقصاء بالقص حتى يكاد أن يظهر الجلد. وبعض أهل العلم تشدد حتى قال إن الاستقصاء في القص بدعة، ومن أنهك الشارب فحقه أن يضرب. وهذا قاله الإمام مالك رحمه الله، واستدل بأن عمر رضي الله عنه كان يفتل شاربه، كان يفتل شاربه، ولو كان يقصه مستقصيا لما تمكن من فتله والإمساك به. لكن أعدل الأقوال في المسألة هو رأي الطبري، وهو أن الجميع سنة، أن الجميع سنة، فقد ثبت هذا وثبت هذا في الأحاديث المرفوعة الصحيحة، فنقول الكل سنة. فمن أخذ من أطراف شعر شاربه حتى بدت الشفة فقد أصاب السنة، ومن استقصى قصة شارب فقد أصاب السنة. وهذا هو أعدل الأقوال في المسألة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحالين. نعم. وحف الشارب الجمهور على أنه سنة، وبعض أهل العلم يرى أنه واجب. النووي قال إنه متفق على أنه سنة، النووي قال متفق على أنه سنة، وليس الأمر كذلك، بل من أهل العلم من قال إنه واجب، وهذا أقرب عندي أنه واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يطيل شاربه حتى يغطي فمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى. هذا الحديث فيه دلالة على الوجوب من جهتين: الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين، ومخالفة المشركين واجبة. الجهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأصل في الأمور في الأوامر الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس صحيح. وأعلم فمه. قال وإعفاء اللحية، أي يسن إعفاء اللحية. والمقصود بالسنية هنا عند العلماء أنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنها مندوبة، لا أنها مندوبة. فإعفاء اللحية واجب على اختلاف بين أهل العلم في الإعفاء كما سيأتي في تفصيل المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله وحرم حلقها، ذكره الشيخ شفي الدين قال رحمه الله.
نعم، حلقها ذكر جمع من أهل العلم أنه حرام بالإجماع، ولم يرخص فيه أحد من أهل العلم، ولم يرخص فيها أحد من أهل العلم. وقد دلت على ذلك الأدلة كالحديث الذي سمعناه، خالف المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى، متفق عليه. نعم.
قال رحمه الله ولا تأس بأخذ ما زال على الرغبة منها، لأن
يتكلم عن صفة الإعفاء. الحلق حرام والإعفاء واجب، فما صفة الإعفاء؟ قال لا بأس بأخذ ما زاد عن القبضة. لا بأس يدل على الجواز، بأخذ ما زاد عن القبضة. قال أهل العلم الذين يقولون بهذا القول يضرب بأصابعه الأربعة على أصل ذقنه، فما زاد عن الأربعة جاز له أن يأخذ. وبالغ بعض أهل العلم فقال إنه سنة، وزاد بعضهم مبالغة فقال إنه واجب. والحق أني لا أعلم أحدا من المتقدمين نص على أنه واجب، لكنه يفهم من كلام بعضهم أنهم قالوا إن إفراط طولها مثلة، والمثلة تجب إزالتها، لكن لا أعرف أحدا من المتقدمين نصا على أنه واجب. لكن المصنف يذكر المشهور في المذهب، وهو أنه لا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. لماذا؟ قال لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله إذا حج أو اعتمر، رواه البخاري، وجاء عن عمر وجاء عن جابر وجاء عن أبي هريرة. فهذا قال يدل على الجواز. والصواب المختار عند الجمهور أنه لا يجوز الأخذ منها مطلقا، لا يجوز الأخذ مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأوفوا اللحى. أوفوا، ما معنى أوفوا؟ اتركوها وافية، اتركوها وافية، وتركها وافية يكون بدون قص. ولقوله صلى الله عليه وسلم ارخوا اللحى، ارخوا قال النووي رحمه فيها خمس روايات، يعني في الأمر بها خمس روايات: اعفوا وأوفوا وأرفوا وأرجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها. هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه الفاضل. يقول فيها خمس روايات: اعفوا وأوفوا وأرجوا، وفي رواية وأرجئوا أي أخروا، أخروها ولا تتعرضوا لها، ووفروا. قال ومعناها كلها تركها على حالها. هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه. وهذا هو الظاهر لي والله أعلم، لأن سبحان الله عندما أتأمل في الألفاظ التي ورد فيها الأمر بترك اللحية نجد أنها يشد المطلق، فما من احتمال يتطرق إلى لفظ إلا ويسده اللفظ الآخر، ولعل هذا من حكم تنوع الألفاظ. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما وفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم فهو من باب الاجتهاد منهم، من باب الاجتهاد منهم. ولا شك أن الواجب أن تترك، لكن من قلد هؤلاء الصحابة؟ وعلم الله من حاله أنه يتبع الأثر ولا يتبع الهوى، فلا ينكر عليه ولكن يطارح ويناقش. أما من كان منطلقه الهوى ولكنه يتستر بستار الصحابة، وهذا من علاماته أنه لا يكتفي فيما زاد على القبضة، بل تكون قبضته تبدأ من الشارب، ويأخذ من لحيته حتى لا يكاد يبقي منها شيئا، ويقول إن هذا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فنحن نقول إن الواجب أن تترك اللحية كما خلقها الله. ومن قال إنه يجوز لفعل هؤلاء الصحابة فلا تثريب عليه ولا إنكار عليه، وإن كنا نرى خلاف ما يقول. أما القول بالوجوب فلا أعلم له مستندا يصح، لا أعلم له مستندا يصح، ولا سيما أن الآثار في وصف لحى الصحابة رضوان الله عليهم فيها ما يشعر برد هذا، فيها ما يشعر برد هذا. هناك فائدة في الحديث. قال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحدا فهم من الأمر في قوله اعفوا اللحى تجويز معالجتها بما يغزرها كما يفعله بعض الناس. يقول الحافظ ابن دقيق العيد: لا أعلم أحدا فهم من الأمر في قوله اعفوا اللحى تجويز معالجتها بما يغزرها كما يفعله بعض الناس. المطلوب من المسلم أن يترك اللحية كما خلقها الله، ليس المطلوب من المسلم أن يتسبب في طولها أو في كثافتها فيخترعون الأدوية ويستعملون الأدوية من أجل أن تطول اللحية أو من أجل أن تكون غزيرة، فإن هذا لم ترد به سنة ولا ينبغي أن يتعبد الله عز وجل بأمر لم يرد به الدليل. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا من لحيته، ولا يشرع له أن يسعى في إطالتها وتطويلها، وإنما المطلوب أن يتركها المسلم كما خلقها الله سبحانه وتعالى من غير تدخل في هذا يعني الباب. لعلنا نقف يعني هنا ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بالختان، لأن فيه مسألة فيها طول وهي مسألة ختان النساء، سنتكلم عنها في درسنا القادم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
جزاك الله خيرا وأحسن إليك ورفع أثرك في وهنا بعض الإشكالات فيما يتعلق بإنسان الكبرى.
نعم.
فذكرتم أن أمراض المصنف بالسنية بالنسبة للإحفاد إحياء والنجوم.
نعم.
لماذا لا يكون هذا هو المراد ببقية السنن لا سيما مع التوقيت الذي يتوالف ويدل على النجوم، ولا سيما أن القول الفاحش يتنافى مع.
نعم. أما حلق العانة مثلا فلم يرد دليل على الوجوب، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، وإنما جاء أنها من الفطرة، أنها من الفطرة، والفطرة لا شك إن منها ما هو مستحب بالاتفاق كالسواك، فالسواك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهذا يدل على أنه ليس المقصود بالفطرة ما يجب، وإنما المقصود بالفطرة السنة. هذه السنة قد تكون واجبة وقد تكون يعني مندوبة بحسب الأدلة، بحسب الأدلة. والأصل في التكليف براءة الذمة حتى يقوم الدليل، فإن شككنا في التكليف هل هو للوجوب أو الاستحباب قلنا بالاستحباب، لأن اليقين هو الاستحباب، وما زاد فمشكوك فيه، واليقين لا يزال بالشك، فالأصل براءة الذمة من التكاليف. نعم. نعم، هذا التوقيت لا يدل على الوجوب في كون النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم، وإنما هذا التوقيت للسنية لحصول يعني المقصود، فمن أراد السنة فلا يزيد على 40 يوما، لا يزيد على 40 يوما. نعم.
بالنسبة لقصة الشارع نقل بعضهم الإجماع على أنه فرض، فكلام كأنه سنة،
ونقل بعضهم الاتفاق على أنه سنة، وكلا النقلين فيه إفراط، لا شك في وقوع الخلاف بين أهل العلم. لكن نعم الإنسان إذا نظر في المرآة فناسب أن يسأل الله عز وجل يعني أن خلقه، وليس هذا خاصا بهذا الموضوع، بل كل يعني فيه حسنى خلقه فيه. نعم. المستشفى قال الإكفاء مجمل والخص المجمل، لكن أن الإحفاء مفسر كما أن القص مفسر، فالإحفاء هو المبالغة في أخذ شعر الشارب، والقص هو أخذ الأطراف، والصحيح كما قلت أعدل الأقوال هو قول ابن جرير الطبري أن هذا ثابت وهذا ثابت. لا، المقصود هو المبالغة في القص، المبالغة في القص. وبعضهم طبعا يذكر أن الحلق بالموسى أفضل، ذكر بعض الأحناف أن هذا جاز فيه الحلق والتقصير، والحلق أفضل قياسا على النسك. قالوا الشارب جاز فيه الحلق يعني الأخذ، وجاز فيه التقصير، والأفضل الحلق بالموس قياسا على النسك. نعم، وهذا القياس غير مستقيم، هذا القياس غير مستقيم. نعم، جمهور أهل العلم لأن حلق اللحية حرام بالإجماع، والأخذ من اللحية حرام عند جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة، ويجوز عند بعض أهل العلم. نعم،
هذه رسالة من طالبات علم يحضرنا الدرس فاستسمحوا في قراءته.
نعم،
يقول الحمد لله الذي طير لهذا العلم الرجال ويذكرها بالناس ويخرجونها من الظلمات الجهل والغيرة والخير الى اهل العلم والايمان واليقين باذن الله العزيز المسيح، والذي لا يقبل الدين الصحيح الا به، والذي لا امر الله نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا بالاستدلال منه، فقال طلبه رب السميع علمه، وقال سبحانه فمن يخشى الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وعليه الانتظار لقوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ووجه الى فضيلتكم هذا السؤال، نحن طالبات علم نحضر درس الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ومتع بحياته وعلمه ضمن دروس في الحاضر والتي تقام يوميا بين المغرب والعشاء، يجرى خلالها الشيخ حفظه الله سنه التمهيد الى يوم الخميس، فنستبعد هذا اليوم لحضور درس الشيخ ابراهيم الرحيمي بين المغرب والعشاء في هذا المسجد يشرح فيه رياض الصالحين، وعندنا يمسك هذا المجلس معكم، وقد اكرم عليه بدعوى ان هذا الخروج لهذه المجالس المباركه تصادفهم بقرار الطرف السلبي، مع العلم يا شيخنا اننا نخرج منضبطات بلباسنا الشرعي، ما تؤذيهم لما يجب؟ قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. فالحديث كان هنا يكون الحديث الدال على الخروج.
نعم.
فالحديث الذي جاء فيه طلب الصحابيه رضي الله عنهم ان يخصهن يوم باستشهاد رجال دينه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال لهم ما سمعنا في بيت فلان، ما جاء في البخاري ان اسماء زوجة الزبير رضي الله عنهم وارضاه اجمعين كانت تقوم على سبيل الزبير وكانت تصل بفضل او العلق والنار براسه، وكان ذلك على ربه ثلثي قصه، وكان هذا لقيام السكون النار، اوليس الخروج لاقامه الدين عند هؤلاء الاقاصي حفظهم الله هذه الاولاد، وحديث تتبع الملائكه في حق الذكر المعروف، وكان الشاكرين هم القوم لا يسرى بهم رزقهم، ويقولون ان المشرق قد تعرفني عن هذا كله، فما قولكم يا شيخنا بارك الله فيكم.
الحمد لله، لا شك أن الأصل في المرأة القرار في بيتها، لكن خروج المرأة للمصالح الشرعية ليس من الأمور التي تنكر بأي حال من الأحوال، قد يكون الأمر في النظر في الأفضل، أما الإنكار فلا مجال له البتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الإنكار وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهذا خروج للمصلحة الشرعية، ولا ينبغي لأحد أن يصادم النص برأيه، فإن هذا ليس من طريق الصلاح وليس من طريق الفلاح. لكن لو اجتهد مجتهد في الأفضل للمرأة فهذا باب يرجى فيه الخير للجميع. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس أن تخرج المرأة من بيتها لطلب العلم، ولا سيما في المساجد إذا كانت محتشمة متسترة غير مفرطة في حق زوج ولا ولد. فإذا كان زوجها يرغب في هذا ويحثها فهذا خير للاثنين، ولا سيما ونحن نعلم ما عند النساء اليوم من جهل عظيم وتساهل كبير مما لا يطلع عليه الرجال، بل إن بعض طلاب العلم قد أهملوا زوجاتهم، فأصبح طالب العلم قد يكون علما في طلب العلم وليس له أثر في العلم في بيته، فلا تجد عند امرأته شيئا من العلم. فتعلم النساء وتعليمهن لا شك أنه مصلحة شرعية ظاهرة، والنصوص الواردة في طلب العلم تشمل الجميع الرجال والنساء، ولا سيما إذا كانت المرأة من بلد يقل فيه العلم وتحمل هذا العلم من هذا البلد إلى بلدها إن شاء الله وينفع الله بها في ذاك البلد وتعلم النساء، لا شك أنه مطلوب. وقد ثبت من نساء السلف عالمات كثر تعلمنا وعلمنا وكنا أشياخا لطائفة من أهل العلم. ولذا أقول إن المرأة المباركة التي يوفقها الله عز وجل إلى الستر والحشمة والقيام بالحقوق وحسن القصد في خروجها إلى طلب العلم خير كثير، وتقر عليه وتدعى إليه وتحث عليه، لأن الأصل في النصوص العموم، ولأن الحاجة إلى ذلك قائمة لا سيما ممن يتمسكون بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنهم في الناس قليل، وإن النساء من أهل هذا المنهج أقل من القليل. وما أحوجنا إلى نساء يقمن بهذا وينقلنه وينشرنه ويعلمن الناس الخير. فالشاهد أن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا تثريب على المرأة في خروجها لطلب العلم، بل إن خروجها يعني في طلب العلم أمر مستحب وليس فيه أي يعني نقيصة للمرأة.
جزاك الله خيرا. هذا سائل يقول بارك الله فيك، وعبارته وأن المرأة بطبيعة المحية يعني أقول فيه يقول فعل الصحابة السهادة العبادة التوحيدية.
نعم، من العبادات ما يدخله الاجتهاد، من العبادات ما يدخله الاجتهاد، فقد يفهم العالم من أمر شيئا باجتهاده لأن ينظر إلى حال فيفهم منه شيئا. فمثلا قد ورد في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم استواؤها، ف فقد ينظر الصحابي إلى استواء لحية النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم من هذا أن هذا هو المراد، أن هذا هو المراد. ولهذا ثبت يعني جاء عن بعضهم الأخذ من طولها وعرضها تسوية يعني لها، فهذا باب يدخله الاجتهاد، والله أعلم.
يقول هذا أن يجوز لطالب العلم النوم وحده وما هو وقت الفجر، وهل يستحب له النوم بعد الظهر، وهل يجوز السهر لطالب العلم وما هو فاضل؟
أما السهر فالسهر لطلب العلم كالسهر لقيام الليل إن كان يترتب عليه ضياع واجب فهو غير مشروع، كأن يترتب عليه أن يسهر إلى الساعة الواحدة أو الثانية ثم ينام عن صلاة الصبح في وقتها أو مع الجماعة. أو كان يترتب عليه أن يضيع حق أهله الذي لا بد منه، أو ضياع وقته في البكور، فإن طلب العلم في البكور كان الأول فهو لا يجوز، وإذا كان الثاني. أما إذا كان لا يترتب عليه شيء من المفاسد، إنسان بطلب يعني العلم. وأما نوم الضحى فنوم الضحى مما يعاق، وإنما جاءت القيلولة فيما قبل صلاة الظهر ليستريح الإنسان فيها. نعم. حين ترمق الفصال يعني حينما يشتد حر الشمس، ولعلنا نقتصر على هذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.